بطلعته والأرض تزهو به والبيت والحرم وأصبح الكون مسرورا بطلعته وأصبح الكون مسرورا.
تمام السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. الرئيس روحاني يؤكد تحسن قيمة العملة الإيرانية تدريجيا. طهران تعلن إجراء مناورات بمشاركة 7 قواعد جوية يوم غد تستمر يومين. وارتفاع ضحايا الزلزال تركيا إلى 60 قتيلا ومئات الجرحى وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين. أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ظروف العملة الأجنبية والإنتاج والصادرات في البلاد تتجه نحو التحسن ما سينعكس إيجابيا على قيمة العملة الوطنية. وأشار الرئيس روحاني إلى تحسن حركة الإنتاج والصادرات وتعزيز العلاقات الخارجية بالتزامن مع تنفيذ قرارات تسهيل الاستيراد والتصدير معربا عن عمله بعودة أسواق العملة الأجنبية والرساميل والسلع في البلاد إلى الاستقرار والهدوء. كما أكد ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الاقتصادية للحكومة للاستفادة من العملة الأجنبية المستحصلة من الصادرات، معتبرا الظروف المعيشية للمجتمع من أولويات اهتمامات الدولة. استضافت منظمة تنمية التجارة الإيرانية الاجتماع الأول لوزير الصناعة والمناجم والتجارة مع عدد من التجار والمصدرين والمنتجين بحضور المسؤولين المعنيين لبحث مشاكل التجار والمستثمرين واتخاذ قرارات تصب في صالح الاقتصاد ليتجاوز السوق مرحلة الركود وتحقيق الازدهار الاقتصادي على الصعيد الوطني.
في ظل الظروف الحالية التي تمر بها إيران وبهدف حلحلة مشاكل المصدرين ورفع العراقيل ومشاركة الفاعلين الاقتصاديين والتجار في تنمية صادرات البلاد وحضورهم في الأسواق الأجنبية والاهتمام بدور القطاع الخاص في تنمية الصادرات، استضافت منظمة تنمية التجارة الاجتماع الأول لوزير الصناعة والمناجم والتجارة منذ توليه منصب الوزارة مع عدد من الناشطين في مجال التصدير.
بناء على السياسة الجديدة للحكومة نعمل على تفعيل آلية مقايضة السلع، وعلى الجميع أن يتكاتفوا للعمل على توفير العملة الصعبة والسلع الأساسية لنتمكن من السيطرة والتحكم بالأسعار، ويجب تمهيد الأرضيات اللازمة أمام المصدرين والمستوردين لتوفير السلع الأساسية التي تحتاجها البلاد.
إن المصدرين لا يألون جهدا للمحافظة على المصالح الوطنية وهم يقفون إلى جانب الحكومة في توفير العملة الصعبة للبلاد، وبذلنا جهودا حثيثة خاصة في الآونة الأخيرة لمعالجة كيفية إعادة العملة الصعبة للبلاد.
وخلال الاجتماع كشف المصدرون عن مشاكلهم والعقبات التي يواجهونها في عمليات التصدير حاليا، مطالبين بفسح المجال للمصدرين والمستوردين لاختيار الطرق الخاصة لعملهم واستثمار كافة طاقات وخبرات القطاع الخاص.
اليوم عقد أول اجتماع مع وزير الصناعة الجديد، وطالبنا خلاله الحكومة برفع العراقيل من أمام المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يساعد على عمل القطاع الخاص بالشكل المطلوب ويمهد الأرضية لتوفير فرص العمل ودخول العملة الصعبة إلى البلاد.
هذا وقد أكد الحضور أن الأوضاع الاقتصادية تسوء يوما بعد آخر في كافة أنحاء العالم، في ظل أزمة كورونا، الأمر الذي دفع البلدان للعمل على تنويع المنافذ التجارية مع الدول الأخرى، ما سيساعد في مواجهة الحظر المفروض على إيران. كما شدد المشاركون على أهمية تنويع وجهات تصدير السلع واعتماد آلية مقايضة السلع في التبادل التجاري بدلا من التعامل المصرفي.
تلقاها رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قريبة في الرسائل من نظرائه في عدة دول بعد إصابته بفيروس كورونا. وعرب الرؤساء برلمانات قطر وماليزيا وروسيا وباكستان في رسائلهم عن تفقدهم للحالة الصحية لقاليباف متمنين له الشفاء العاجل. وفي المقابل الرد قاليباف على رسائل نظرائه شاكرا لهم اهتمامهم بحالته الصحية. التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس علاقجي نظيره التركي سدان أونال وبحث معه آخر التطورات في قرباغ، وعرض مبادرة إيرانية ترمي لإيجاد حل دائم للصراع بين أرمينيا وأذربيجان. وتنطلق المبادرة الإيرانية من رؤية إقليمية تعطي الأولوية لالتزام الدول بالمواثيق الدولية وإنهاء الاحتلال واحترام سيادة الدول وحقوق الأقليات. من جانبها دعت الأمم المتحدة أرمينيا وأذربيجان إلى تكثيف جهودها لإنهاء المعارك في إقليم ناغورني قرباغ، فيما عربت روسيا عن استعدادها لتقديم المساعدات الضرورية لأرمينيا في نزاعها مع أذربيجان إذا ما طالت المعارك الأراضية الأرمينية. أعلن قائد سلاح الجو للجيش الإيراني العميد الطيار عزيز نصير زاد انطلاق المرحلة الأساسية لمناورة فدائي الولاية الجوية 9 يوم غد الاثنين. وقال العميد نصير زاد أن قاعدة شهيد باباء الجوية في محافظة إصفهان ستتولى قيادة المناورة، لافتا إلى أن الاستعدادات للمناورة بدأت يوم أمس بنقل العشرات من أنواع الطائرات العسكرية الإيرانية والأجنبية. واعتبر الهدف من هذه المناورة رفع مستوى القدرات القتالية والتدريب على تنفيذ العمليات التي تم التخطيط لها باستخدام مختلف أنواع الطائرات المسيرة وغير المسيرة. أعلن السفير اليمني لدى إيران إبراهيم محمد الديلمي إعادة فتح السفارة الإيرانية في صنعاء خطوة لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأوضح الديلمي أن السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو وصل صنعاء وقدم أوراق اعتماده رسمية، معربا عن الأمل في أن يتمكن السفير من قيادة عمل دبلوماسي نشط داخل الأراضي اليمنية. واعتبر الديلمي أن هذه الخطوة كسرت حواجز كثيرة وربما تشجع العديد من الدول التي تتواصل مع صنعاء بشكل أو بآخر على إعادة فتح سفاراتها في العاصمة اليمنية وبدء مسار دبلوماسي جديد. ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم أزمير بغرب تركيا يوم الجمعة الماضية إلى 60 قتيلا ونحو 900 جريح. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوتشا أن أكثر من 240 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 11 جريحا في العناية المركزة. وألحق الزلزال الذي هز منطقة بحر إيجا أضرار هائلة في إزمير وتسبب في انهيار عدد من المباني، ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في الولاية ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا. أكد الناس النادي الأسير الفلسطيني أن تدهورا خطيرا ومتسارعا طرأ على الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس، حيث يواجه خطر الموت مع دخوله اليوم 98 في الإضراب عن الطعام. وفق النادي فإن الأسير واجه نوبات تشنج متقاربة زمنيا في ظل عدم وجود بوادر على استجابة سلطات الاحتلال لمطالب الأخرس بإلغاء الاعتقال الإداري رغم المطالبات الدولية بضرورة الإفراج الفوري عنه. وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين حذر من خطر كبير على حياة الأسير الأخرس الذي بدأ يفقد حواس السمع والبصر تدريجيا وبدأ غير قادر على الكلام. من جهة أخرى دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة إلى المشاركة الواسعة في المسيرة التي ستنطلق غدا لمناسبة الذكرى 103 لوعد بلفور المشؤوم. وأوضحت القوى في بيان الصحفيين اليوم أن المسيرة الجماهيرية ستؤكد على مواصلة الشعب الفلسطيني كفاحه الوطني المشروع لنيل حقوقه. بهذا أيها السادة وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير. الرئيس روحاني يؤكد تحسن قيمة العملة الإيرانية تدريجية. طهران تعلن إجراء مناورات بمشاركة 7 قواعد جوية يوم غد تستمر يومين. وارتفع ضحايا زلزال تركيا إلى 60 قتيلا ومئات الجرحى، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين أقدمها لكم. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. عند 7:13 تستمعون إلى برنامج من مدائح الفاطمية، دراسات في الكتب المقدسة يأتيكم عند 7:25. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي. في تمام الساعة 8 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. عند 8:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي وعلى مدى 30 دقيقة. قبسات وعبر يأتيكم عند 8:46. في تمام 9 نشرة خبرية مفصلة أخرى ومجموعة من التقارير. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن، التصدي والتحدي، حصاد المساء في 10 تماما. تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني في 10:26. المصطلحات السياسية يأتيكم في 10:38، يليه الصبر في القرآن. في تمام 11:00 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة 1 ساعة كاملة. في تمام 12:00 نشرة خبرية مفصلة أخرى ومجموعة من التقارير وعلى مدى 20 دقيقة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
أمة واحدة،
ولی دنیای اسلام اگر بخواهد حرکت عمیق امت اسلامی را در جهت پیروزی به درستی پیش ببرد، یک الزاماتی را باید قبول بکند که اولین این الزامات اتحاد است. اتحاد اسلامی، انسجام اسلامی.
إن ثمة عدداً من الواجبات ينبغي على العالم الإسلامي العمل بها إذا كان يرغب في الاتجاه بالحركة الإسلامية الأصيلة نحو النصر المؤزر، وفي مقدمة هذه الواجبات التآلف والوحدة الإسلامية.
من المدائح الفاطمية.
السلام عليكم أيها الأعزاء. روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. وقال سيدنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما سميت فاطمة ابنتي بهذا الاسم لأن الله فطمها وفطم محبيها من النار كذلك. وقد نظم أحد أدباء الولاء أرجوزة ذكر فيها ما وجده من ألقاب مولاتنا فاطمة عليها السلام في الأحاديث الشريفة، نقرأها لكم في هذا اللقاء، فكونوا معنا. ألقاب بنت المصطفى كثيرة، نظمت منها نبذة يسيرة، نفسي فداها وفدا أبيها وبعلها الولي مع بنيها. سيدة إنسية حوراء، نورية حانية عذراء، كريمة رحيمة شهيدة، عفيفة قانعة رشيدة، شريفة حبيبة محترمة، صابرة سليمة مكرمة. صفية عالمة عليمة، معصومة مغصوبة مظلومة، ميمونة منصورة محتشمة، جميلة جليلة معظمة، حاملة البلوى بغير شكوى، حليفة العبادة والتقوى، حبيبة الله وبنت الصفوة، ركن الهدى وآية النبوة، شفيعة العصاة أم الخيرة، شفيعة العصاة أم الخيرة، تفاحة الجنة والمطهرة. سيدة النساء بنت المصطفى، سيدة النساء بنت المصطفى، صفوة ربها وموطن الهدى، قرة عين المصطفى وبضعته، مهجة قلبه كذا بقيته، حكيمة فهيمة عقيلة، محزونة مكروبة عليلة، عابدة زاهدة قوامة، باكية صابرة صوامة، عطوفة رؤوفة حنانة، البرة الشفيقة الأنانة.
والدة السبطين دوحة النبي، نور سماوي وزوجة الوصي، بدر تمام غرة غراء، روح أبيها درة بيضاء، واسطة قلادة الوجود، درة بحر الشرف والجود، ولية الله وسر الله، أمينة الوحي وعين الله، مكينة في عالم السماء، جمال لا بائي شرف الأبناء. درة بحر العلم والكمال، درة بحر العلم والكمال، جوهرة العزة والجلال، قطب الرحى المفاخر السنية، مجموعة المآثر العلية، مشكاة نور الله والزجاجة، وكعبة الآمال لأهل الحاجة، ليلة قدر ليلة مباركة، ابنة من صلت به الملائكة، قرار قلب أمها المعظمة، قرار قلب أمها المعظمة، عالية المحل سر العظمة. شكرا لكم أيها الأعزاء على جميل إصغائكم لهذه الأرجوزة في ألقاب الزهراء عليها السلام، قرأناها لكم ضمن هذا اللقاء من المدائح الفاطمية. دمتم بكل خير.
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله حبا قد سرى بدمي، وألهج باسمك الزكي، فيذكو عطره بفمي.
طلعت بليلنا بدرا لتجلو حالك الظلمي، وشع حراء نور هدى يضيء بقلب من يهوى.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد. أحبك يا رسول الله، حبك نبع إيماني، حملتك بالفؤاد هاوى وفي أعماق وجداني.
فيا ذكرا على شفتي ويا روحي وريحاني ويا فيض الهدى إني أحبك يا رفيع الجاه
أحبك يا رسول الله
أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
يا محمد أحبك يا رسول الله حبك لم يزل جذوة يعانق كل مكرمة ويهدي مهجتي صفوة
تجسد خلقك السامي أمامي للعلا قدوة وصار الحب تسليما عليك وصلت الأفواه
أحبك يا رسول الله
أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، حيث سنواصل فيها الحديث عن الخطأ المتكرر الذي يقع فيه بعض علماء اللاهوت المسيحي عندما يربطون الإيمان بالإنجيل ونبوة المسيح عليه السلام بضرورة الإيمان بالتوراة بكاملها بوصفها وحيا إلهيا معصوما من الخطأ.
وقد رأينا في الحلقة السابقة كيف أن القس الأمريكي الشهير فرانسيس ساير الذي تحدث بشجاعة عن مظالم العرب في القدس في ظل الحكم الإسرائيلي كان قد تحدث عن القدس بوصفها الأمل المنشود لشعب الله المختار أي لبني إسرائيل، مما جعله يوقع نفسه في التناقض، والسبب في ذلك هو الإيمان بالتوراة، هذا الإيمان الواثق الذي لا يمكن تسويغه في ضوء المسيحية نفسها.
مستمعين الكرام، من المناسب أن نشير إلى موقف البابا بولس السادس في خطابه عام 1972 أمام المجمع المقدس الذي تحدث فيه عن الظلم الذي لحق بأبناء شعب فلسطين الذين ينتظرون منذ أعوام عديدة ويطالبون بمطامحهم العادلة. وقد صرح البابا بمناسبة إقامة مستعمرات صهيونية في الأراضي المحتلة بقوله: أن الدعم المتزايد لإقامة المستعمرات الخاصة المحمية بالقانون والمكفولة دوليا سيجعل من الصعب الوصول إلى حل عادل يأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار.
فلو كان البابا قد أضاف إلى ذلك أن الوعود التي وردت في التوراة حول حق بني إسرائيل الإلهي بامتلاك الأراضي الكنعانية فلسطين ولبنان والأردن، إن تلك الوعود يمكن مناقشتها، وأن الكنيسة لا يمكنها أن تعترف بها اعترافا قاطعا، وبأنها وحي من الله. لو قال ذلك لساعد كثيرا في رفع شيء من المظالم التي يعانيها المسيحيون والمسلمون جراء الاحتلال الصهيوني المستند إلى التوراة التي يزعم أنها وحي إلهي.
أيها الأخوة والأخوات، من النصوص المهمة في هذا المجال، وهو يدلل على وعي بعض علماء اللاهوت المسيحي بالآلام الفلسطينية، موقف المجمع المسكوني للكنائس في اجتماعه العالمي في فانكور عام 1983، حيث قال هذا المجمع: لقد حالت بعض التفسيرات اللاهوتية بين المسيحيين في بعض المناطق، وبين أن يقدروا تقديرا صحيحا الوضع الديني والسياسي في الشرق الأوسط، فالسياسة الإسرائيلية في استعمار الضفة الغربية قد أدت إلى إلحاق الضفة بإسرائيل، وهذا تتويج لسياسة التفرقة العنصرية وخرق صارخ للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ولا شك أن هذا الكلام يؤيد الحقوق الفلسطينية، ولكن لو طلبنا إلى المجمع المسكوني أن يدين هذا التفسير المتعصب لنصوص التوراة الذي استند إليه الصهاينة في إقامة المستعمرات وطرد السكان العرب واغتصاب الأماكن المقدسة، لما فعل ذلك. لماذا؟ لأن هناك قرارات صادرة عن السلطات اللاهوتية المسيحية تحذر من إعطاء أي قواعد ثابتة للتمييز بين الخطأ والحقيقة في التوراة.
وإلى يومنا هذا مستمعين الكرام، ما زال الخطر قائما على ذلك، مما يعطي مسوغا لاهوتيا شرعيا لفتح الأبواب واسعة أمام كل التفسيرات التي يمكن أن يتكئ عليها أي صهيوني راغب في مزيد من احتلال الأراضي وذبح مواطنيها الأصليين.
نموذج من الإيمان اللاهوتي المسيحي بالعهد القديم، نشاهد فيه كيف أن هذا الإيمان يساهم مساهمة فعالة في تكريس الأحلام والوعود الصهيونية باغتصاب الأراضي الفلسطينية والأردنية واللبنانية. معجم اللاهوت الكتاب وضمن مادة إسرائيل، وفي الفقرة المعنونة الوعد بإسرائيل جديد، يقول:
إن تنبؤات الأنبياء عن آخر الأزمنة قد أعلنت بالفعل أن في مستقبل إسرائيل عودا إلى الوحدة الأصلية، اتحاد جديد بين إسرائيل ويهوذا، المقصود بذلك مملكتا إسرائيل ويهوذا اللتان كانت إحداهما في شمال فلسطين والأخرى جنوبها قبل الميلاد، تجمع الإسرائيليين المشتتين والمنتمين للإثني عشر سبطا، وهذا موضوع أساسي في الرجاء اليهودي. ولكن فائدة هذه الوعود سوف تخصص لبقية من إسرائيل، ومن هذه البقية سوف يجعل الله إسرائيل جديدا، سوف يخلصه ويعيده لأرضه، وإليه سوف يعطي عهدا جديدا وملكا جديدا،
وعندئذ يصبح إسرائيل مركز تجمع الأمم، حين تتحقق الأمم أن فيه حضور الإله الحقيقي سوف تتوجه حينئذ الأمم نحوه، وعندئذ يتطابق اهتداء الأمم وخلاص إسرائيل ومجده.
انتهى نص كلام معجم اللاهوت الكتابي المؤلف من قبل مجموعة من علماء اللاهوت المسيحي، وهو بمجمله توكيد للوعود التوراتية المزعومة بامتلاك أراضي فلسطين وغيرها، وفيه أيضا غطاء شرعي مسيحي باستمرار محبة الله سبحانه لشعبه المختار، المختار من بين كل الأمم والمفضل على كل الأمم، والذي يحق له أن تتوجه الأمم نحوه وحده.
أيها الأعزة الكرام، إن هذا الكلام وللأسف الشديد عندما يصدر من زعماء مسيحيين فإنه يشكل وبكل تأكيد ظلما صارخا للمسيحيين والمسلمين الذين يرون كل يوم أراضيهم وممتلكاتهم تغتصب وتصادر من قبل الدولة الصهيونية القائمة على خرافات الوعود التوراتية.
وعندما يطالب المسيحي الفلسطيني بحقوقه المنهوبة، فإن أول ما يرفع الصهاينة بوجهه هو وجوب إيمانه بالتوراة نصا إلهيا مقدسا معصوما عن الخطأ، لا يجوز الاعتراض عليه، ويستخرجون نصوصا تفسيرية لتلك الوعود المزعومة من مئات الكتب المسيحية المكتوبة بأيدي علماء اللاهوت المسيحي التي استمعنا إلى نص واحد منها فيما سبق.
فأي ظلم وحيف أكثر من هذا الذي يجري على مواطني الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة الذي يذبح فيه الأبرياء بأيدي القوات الصهيونية، ومع ذلك تكون تلك المذابح مشروعة بنصوص من قبل علماء اللاهوت المسيحي الداعين إلى إطاعة ما ورد في التوراة حتى لو كان مخالفا لتعاليم السيد المسيح نفسه.
مجلس النواب الأمريكي الذي لم يجدد انتخابه للمجلس بسبب تصريحاته وما أشيع عن اتصاله بممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في كتابه المسمى من يجرؤ على الكلام، وهو يوضح تأييد المسيحيين المحافظين للكيان الصهيوني، وهو يشير إلى اسمي زعيمي اليمين المسيحي المعروفين في أمريكا وإسرائيل جيري فالويل وبات روبرتسون.
إن المسيحيين من أتباع مذهب العصمة والمذهب الإنجيلي يبذلون جهدا في هذه الحملة لتضييق حدود حرية الكلام، فهذا جيري فالويل وبات روبرتسون يدعواني بلا كلل ولا ملل لدعم أمريكي متزايد لإسرائيل، ويستشهدان بآيات من الكتاب المقدس كأساس لحججهما. وبما أن عضوية الكنائس والمنظمات البروتستانتية المحافظة قد اتسعت خلال العقد الماضي، فإن هذا الاتجاه المسيحي الصهيوني نحو الشرق الأوسط يجد من ينتصر له في منابر مختلفة متزايدة كالكنائس والإذاعات وحتى قاعات الكونغرس.
وقد أعلن السناتور إيدو روجر جيبسون في مؤتمر إيباك السياسي السنوي للعام 1981 أن من أسباب تأييده الحيوي الذي لا يتغير لإسرائيل هو دينه المسيحي، وقال أن المسيحيين وبخاصة المسيحيون الإنجيليون هم من أفضل أصدقاء إسرائيل منذ ولادتها الجديدة عام 1948. وآراؤه هذه ليست فريدة من نوعها، حتى بين أعضاء الكونغرس، غير أن تصريحه بها في هذه المناسبة يكشف عما يكاد يكون تعبيرا عن اتخاذ بعض المسيحيين هوية إسرائيلية غامضة، فهو يقول:
أعتقد أن أسباب البركة في أمريكا عبر السنين أننا أكرمنا اليهود الذين لجأوا إلى هذه البلاد، وبورك فينا لأننا دافعنا عن إسرائيل بانتظام، وبورك فينا لأننا اعترفنا بحق إسرائيل في الأرض. ويضيف بول فيندلي إلى ذلك قوله أن صحيفة الإيكونوميست اللندنية قد وصفت جيري فالويل زعيم الأغلبية الأخلاقية والصديق الشخصي لمناحيم بيغن وإسحاق شامير بأنه آية الله للبعث المسيحي ذو الصوت الحريري. وأعلن الاستفتاء السنوي الذي أجرته كونزير فالتيف دايجست أنه المحافظ الذي يحظى بأكبر قدر من الإعجاب خارج المجلس، يليه الرئيس ريغن. ويجسد فالويل الصلة المتنامية بين المسيحية والصهيونية.
انتهى كلام بول فيندلي، وهو وثائق مأساوية لما سببه دعم بعض القساوسة وعلماء اللاهوت المسيحي للكيان الصهيوني الغاصب للأراضي الفلسطينية والعربية، الذي يذيق كل يوم بل في كل دقيقة مواطني تلك الأراضي ألوانا من العذاب والجور والقتل والانتهاك. وبين أولئك المظلومين المستباحين مسيحيون يؤمنون بالمسيحية، ولكن ليس المسيحية التي يؤمن بها جيري فالويل وأمثالها، بل مسيحية السيد المسيح عليه السلام ومبادئه السامية التي ترفض مناصرة الظالم الجائر حتى إذا استند إلى نصوص التوراة المزعومة لتزويغ اغتصابه وظلمها.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
أمة واحدة،
امروز در میان دردهای گوناگون مسلمان ها اونچه که بزرگتر از همه و ام الامراض دیگر دردهاست تفرق مسلمان هاست.
ان التفرقة بین المسلمین لمن أشد الأمراض والابتلاءات التي منيت بها الأمة الإسلامية في هذه الأيام، بل إنها أس العداء. إننا نحن المسلمون لا نعمل بوصايا القرآن الكريم عندما يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وعندما يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الفرقة هي السبب الأساسي لضعف الأمة الإسلامية، وهي السبب الرئيسي لاستمرار هذا الضعف. إن ثمة أمراضاً يختص بها كل عصر من العصور، وإن عدم اتحاد المسلمين هو مرض هذا العصر. إن قاعدة الاستكبار العالمي أن يقف موقف المجابه والمخالف للإسلام بكل صراحة ووضوح، وإنهم يعتبرون الإسلام عدوهم اللدود. هذا الإسلام الذي يمثل خمس سكان العالم ويمتلك ثروات مادية هائلة وتراثا معنويا وعلميا عريقا وعميقا ومجيدا، مما يرشح لأن يصبح قوة مقتدرة وغنية ومستقلة.
با جمع آوری امکانات خود یک مجموعه مقتدر، ثروتمند، مستقل تشکیل بدهد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرة المستمعين الأكارم، منذ إنشائها في العاصمة اللبنانية بيروت كانت الجامعة الأمريكية مؤسسة تبشيرية، ولم تؤسس للتعليم العلماني، ذلك لأنها كانت نتاج حركة التبشير الأمريكية، وهذا ما أجمع عليه الذين كتبوا عن هذه الجامعة. على أن الغريب أن الجامعة الأمريكية لا تزال حتى الوقت الحاضر تمارس إلى جانب التعليم العالي العمل التبشيري. يقول ستيفن بروز: ومع ذلك فإن الجامعة الأمريكية كانت ولا تزال مؤسسة تبشيرية، ثم أنه يصر على أنها تبشيرية، بل إن التبشير كان المبرر الوحيد لتأسيسها، وذلك بعد أن صرح فقال: إن الغاية القصوى للكلية السورية الإنجيلية أن تحتضن التبشير المسيحي وتبذر بذور الحقيقة الإنجيلية.
وعلى هذا الأساس ذهب دانيال بليس رئيس هذه الجامعة في عهودها الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليثير رغبة الجمهور المسيحي أنذاك لمحاولة تأسيس معهد أدبي يعمل على نشر الإرساليات البروتستانتية والمسيحية في سوريا والأقطار المجاورة. وحتى عام 1902 للميلاد بقي دانيال بليس رئيسا للجامعة الأمريكية في بيروت، وفي ذلك العام اعتزل الرئاسة عندما بلغ 80 من عمره، فخلفه في رئاسة الجامعة المذكورة ولده هوارد بليس. ولما توفي هوارد بليس عام 1920 للميلاد بقيت الجامعة الأمريكية في بيروت بلا رئيس حتى عام 1923 حين عين لها بيارد خوديج.
وعندما كان بليس الابن رئيسا للجامعة الأمريكية حضر في اسطنبول في عام 1911 مؤتمرا لاتحاد الطلاب المسيحيين في العالم، وكانت غاية ذلك المؤتمر توحيد حركات الطلاب المسيحيين ومنظماتهم في العالم وجمع المعلومات المتعلقة بالأحوال الدينية للطلاب في كل العالم وقيادة الطلاب حتى يصبحوا أتباعا ليسوع المسيح الذي عرف على أنه مخلصهم الوحيد وربهم، ثم ضم جهود الطلاب للتعاون على مد مملكة المسيح في جميع العالم وعلى الأخص في البلدان غير المسيحية.
أعزائنا المستمعين، في عهد رئاسة بيارد خوديج للجامعة الأمريكية كان التبشير المكشوف قليلا، ومن أسباب ذلك أن شخصية بيارد خوديج لم تكن شخصية مهاجمة كما كانت دانيال بليس. ومع هذا فقد استغنت الجامعة الأمريكية في عهد خوديج عن العدد الأكبر من المدرسين المسلمين، ومن جانب آخر فقد كان النشاط اليهودي في أيامه كثيرا، على أن البلاد العربية والإسلامية وفي عهد خوديج رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت كانت قد شهدت تطورا كبيرا وحالة من اليقظة السياسية لو صحت العبارة، تمثلت في استقلال بعض البلدان العربية وتبلور بعض قضايا فلسطين و بيان كيان جامعة الدول العربية.
وبعد خدج تولى رئاسة الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور ستيفن بوندوز. وهنا يجب أن نشير مستمعينا الكرام إلى أن القائمين على أمر الجامعة الأمريكية في بيروت لم يكتفوا من أول أمرهم بأن يكون رئيس هذه المؤسسة مبشرا، بل أصروا على أن يكون جميع المدرسين فيها مبشرين. وكان على هؤلاء المدرسين أن يوقعوا يمينا يقسمون فيها بأن يوجهوا جميع أعمالهم نحو هدف واحد هو التبشير، ولم يكن يقبل منهم أن يكونوا نصارى بروتستانتيين فقط، بل وجب أن يكونوا مبشرين كذلك. ومع مرور الأيام ألغت الجامعة الأمريكية توقيع تلك اليمين، لكنها لم تلغي أهدافها التبشيرية.
كانت الجامعة تحرص على أن يظهر جميع أساتذتها بمظهر المبشرين، ثم كانت تجبرهم على أن يحضروا المؤتمرات التبشيرية. ومع أن الجامعة الأمريكية لم تعلن سياستها التبشيرية في مطلع حياتها خوفا من أن يغلقها العثمانيون، فإنها لم تألو جهدا في التبشير في كل درس، حتى في الدروس التي لا صلة خاصة بينها وبين الدين. كانت المبادئ المسيحية موضع تأكيد كلما سنحت لذلك الفرصة، فمن أمثال ذلك مثلا أن درس اللغة الإنجليزية كان يستغل في ظل نصوص التوراة والإنجيل الإنجليزية التي كانت تترجم إلى اللغة العربية. وهكذا كان الطالب يتعلم أسلوب الترجمة ويطلع في ذات الوقت على العقائد المسيحية. وفي أثناء المحاضرة كان الأستاذ ينتقل إلى مناقشة المشاكل الدينية للطلاب ومن الزاوية التبشيرية طبعا.
وليس هذا الأمر بالأمر المستغرب في المدارس والمؤسسات التعليمية التبشيرية، ذلك أن مؤتمر القدس الذي كان قد انعقد عام 1935 قد قرر أن يستغل كل درس في سبيل التأويل المسيحي لفروع العلوم كالتاريخ والجغرافيا وغيرهما. وليت الأمر انحصر في العلوم الإنسانية وحدها، بل كان يتعداه حتى إلى العلوم التطبيقية كالكيمياء والفيزياء والحيوان والنبات. ولا ندري كيف أقحم القساوسة والمبشرون تعاليمهم في علوم بحتة أكثر ما تجول في المعامل والمختبرات.
أيها الأخوة والأخوات، مع أن الجامعة الأمريكية كما يقول رئيسها الأسبق الدكتور بيرنوز لم تفكر بأن تفرض المذهب البروتستانتي على طلابها فرضا، فإنها كانت تستغل كل فرصة سانحة لكي يعرف أولئك الطلاب الحقيقة كما تريدها النصرانية البروتستانتية، وكان الدخول إلى الكنيسة فرضا على كل تلميذ. في عام 1909 للميلاد احتج الطلبة المسلمون على إجبارهم على الدخول إلى الكنيسة، ومن بعد ذلك اجتمعت هيئة عمادة الجامعة وأصدرت منشورا طويلا جدا جاء في مادته الرابعة ما يلي:
إن هذه الجامعة مسيحية أسست بأموال شعب المسيحي، هم اشتروا الأرض وهم أقاموا الأبنية وهم أنشأوا المستشفى وجهزوه، ولا يمكن للمؤسسة أن تستمر إذا لم يسندها هؤلاء. وكل هذا قد فعله هؤلاء ليوجدوا تعليما يكون الإنجيل من مواده، فتعرض منافع الدين المسيحي على كل تلميذ. وهكذا نجد أنفسنا ملزمين بأن نعرض الحقيقة المسيحية على كل تلميذ، وأن كل طالب يدخل مؤسستنا يجب أن يعرف سابقا ما يطلب منه.
وكان هذا التهديد المجرد من الذوق والروح العلمية كافيا لأن يترك بعض الطلاب بعد سماعه الدراسة. ووصل شدة اللهجة النصرانية والتبشيرية حدا أن أعلن مجلس أمناء الجامعة الأمريكية من بعد ذلك أن هذه الجامعة لم تؤسس للتعليم العلماني، ولكن من أول غايتها أن تعلم الحقائق الكبرى الموجودة في العهدين القديم والجديد، وتريد بذلك التوراة والإنجيل، وأن تكون مركزا لما أسمته النور المسيحي.
لقد شهدت الجامعة الأمريكية يقظة العرب والمسلمين في الشرق الأدنى، وشاهدت الناس يتجهون أفواجا نحو هيكل العلم النبيل في أفق يسع المشرق والمغرب ويسع الأديان كلها. فأي فضل كان للجامعة بعد ذلك إذا اعترضت هذا الموكب الفخم لتسوق جزءا منه نحو الكنيسة البروتستانتية؟ أما حجتها فكانت أوهى من عملها. لقد حكمت الجامعة الأمريكية على نفسها بأنها مسوقة في تيار قوم آخرين، وأنها مستأجرة لتنفيذ رغبات لا تشرف صاحبها فضلا عن منفذها.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الإرسالية التبشيرية في العالم الإسلامي.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
فحبك يا مولانا.